المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة الرحمن. الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول تعالى متكئين يعني أهل الجنة، المراد بالاتكاء ها هنا الارتجاع، ويقال الجلوس على صفة الترف على فرش بطائنها من استبرق وما غرب ما غرب من الديباج. قال عكرمة والضحاك وقتادة وقال أبو عمران الجوني هو الديباج المزين بالذهب. قال عكرمة والضحاك وقتادة وقال أبو عمران
قال شو قال هو قال
من الديباج قاله عكرمة والضحاك قتادة وقال أبو عمران الجوني هو الديباج المزين بالذهب، تنبه على شرف الظهار بشرف البطانة، فهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى. قال أبو إسحاق عن هبيرة
ظهارة هي ظهارة مظهار ظهارة وبطانة مثل الشعار والدثار.
وقال مالك بن ديران بطائنها من استبرق وظواهرها من نور جامد. وقال سفيان الثوري أو شريك بطائنها من استبرق وظواهرها من نور جامد.
جامد من نور جامد كذا كلها من نور مرحبا شلون نور جامد نور مثل النسخة والنسخة اللي عندك
جامد
نعم.
وقال ولم يذكر الظواهر
وعلى مرة جامد مرة جامد
إذا بس نعم.
وقال القاسم بن محمد بطائنها من مستبرق وظواهرها من الرحمة. وقال ابن شوذب عن أبي عبد الله الشامي ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهر، وعلى الظواهر المحاسن، ولا يعلم ما تحت المحاسن إلا الله تعالى. ذكر ذلك كله الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. وجل الجنتين دان
وعلى الظواهر المحابس من جمع محبس بالصميم ومستر وجل فراش للنوم.
وش معنى طيب هو يفسر عن بطائنها من استبرق وش دخل مفرش للنوم. نعم.
وجنى الجنتين دان أي ثمرها قريب إليهم متى شاءوا تناولوا على أي صفة كانوا، كما قال تعالى قطوفها دانية، وقال ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا أي لا تمتنع ممن تناولها بل تنحط إليه من أغصانها فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك فيهن أي في الفرش قاصرات الطرف أي غليظات عن غير أزواجهن فلا يرين شيئا في الجنة أحسن من أزواجهن. قاله ابن عباس وقتادة وعطاء الخرساني وابن زيد. وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك ولا في الجنة شيئا أحب إلي منك. فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان أي بل هن أبكار عرب أتراب لم يطأهن أحد غير قبل أزواجهن من الإنس والجن. وهذا أيضا من الأدلة على دخول مؤمن الجن الجنة. قال أرطاة بن المنذر
قال أرطاة بن المنذر لأن هذا أرطات تخفيف مو بأرطاء، كلها العرب تسمي أرطات بالتخفيف مثل الحجاج بن أرطات ليس أرطاء الهمز ما لها.
قال أرطات بن المنذر سئل ضمرة بن حبيب
ضمرة.
ضمرة ابن حبيب هل يدخل الجنة؟
ضمرة سئل ضمرة. نعم.
هل يدخل الجنة؟
سئل ضمرة.
سئل ضمرة ابن حبيب.
نعم.
هل يدخل الجن الجنة؟ قال نعم وينكحون للجن جنيات وللإنس إنسيات. وذلك قوله لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال ينعتهن للخطاب.
نعم. يعني للمكلفين في الدنيا. ينعتهن الله للخطاب يعني لمن أراد خطبة من في الجنة من النساء والحور هذا وصف لهم. نعم.
كأنهن الياقوت والمرجان. قال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم في صفاء الياقوت وبياض المرجان فجعلوا المرجان ها هنا اللؤلؤ. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبيد بن حميد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون الأودي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء 70 حلة من حرير حتى يرى مخها. وذلك قول الله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان. فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته
لو أدخلت
فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من ورائه. وهكذا رواه الترمذي من حديث عبيدة بن حميد.
استصفيته ولا استصغيته؟
استصفيته
عندك نفسه؟
أيه.
بالفاء. نعم بالفاء كله. نعم.
هكذا رواه الترمذي من حديث عبيدة بن حميد وأبي الأحوص عن عطاء بن السائب به ورواه موقوفا. ثم قال وهو أصح. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. وقد روى مسلم حديث إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين قال أما تذاكرون الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟
أما تذاكرون
الرجال أكثر في الجنة؟
أما تذاكرون وقف
قال أما تفاخرون.
نعم نعم
كسر الهمزة.
كيف يعني
تحت الألف؟ إما تفاخرون إما
طيب كمل خير.
أما تفاخرون أما تذاكرون الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة أو لم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر
إن أول
زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على ضوء ككوكب دري في السماء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم وما في الجنة أغرب. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث همام بن منبه وأبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا محمد بن طلحة عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوسين أحدكم أو موضع قده يعني صوته من الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو اطلعت امرأة من نساء الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولطاب ما بينهما ولتصفيها ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ورواه البخاري من حديث أبي إسحاق عن حميد عن أنس بنحوه. وقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أي لا لمن أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة كما قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال البغوي حدثنا أبو سعيد
للذين
كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال البغوي حدثنا أبو سعيد الشريحي حدثنا أبو إسحاق الثعلبي أخبرني ابن منجويه حدثنا ابن شيبة حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بهرام حدثنا الحجاج بن يوسف المكتب حدثنا بشر بن حسين عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال هل تدرون ما قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ ولما كان في الذي ذكر ولما كان في الذي ذكر نعم عظيمة لا يقامها عمل بل مجرد تفضل وامتنان، قال بعد ذلك كله فبأي آلاء ربكما تكذبان. وما يتعلق بقوله تعالى ومن خاف مقام ربه جنتان، ما رواه الترمذي والبغوي من حديث أبي النضر بن هشام ابن القاسم عن أبي عقيل الثقفي عن أبي فروة يزيد بن سنان الرهاوي عن بكر بن فيروز عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبن خاف أدلج
من خاف أدلج
ومن أدلج بلغ المنزل إلا إن ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. ثم قال الترمذي حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. وروى البغوي من حديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة مولى حويط ابن عبد العزة عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على المنبر وهو يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، قلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت الثانية وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت الثالثة وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن رغم أنف أبي الدرداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه الآيات تتمة لما سبق الكلام عليه من ثواب أهل الخوف من الله جل وعلا، حيث قال سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومن صفة هاتين الجنتين قال جل ومن صفة أهلهما قال جل وعلا متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، يعني أن حالتهم من النعيم المقيم ومن الراحة ومن عدم التكلف أنهم في اتكاء على فرش، هذا وصفها. والاتكاء أصله في اللغة الاعتماد على شيء، فيقال اتكأ على العصا، اتكأ على فراش، اتكأ على مخد، على مخدة، اتكأ على كذا، فهي تأتي بالإضافة إلى شيء، يعني أنه ينسب الاتكاء أنه على شيء ما. وأما إذا أطلق الاتكاء قال اتكأ، كان جالسا فاتكأ، كان متكئا فجلس، أو هنا متكئين على فرش والفراش يكون تحت، فهذا الاتكاء هل هو اتكاء مطلق أو على إحدى الجهتين؟ هذا ذكر لك ابن كثير إشارة رحمه الله في لبيان هذا الخلاف، وهذا أصله مبحث لغوي، والصواب فيه أن الاتكاء يكون على إحدى الجهتين، يعني يتكئ على جنبه الأيسر أو يتكئ على جنبه الأيمن، يعني على جهته هذه أو على جهته هذه. ومن أهل العلم من أدخل صفة التربع في الاتكاء، وهذه ذكرها ابن كثير هنا بقوله ويقال الجلوس على صفة التربع، يعني يقال إن الاتكاء جلوس على صفة التربع، وهذا التمريض من ابن كثير بقوله ويقال في محله، لأن هذه الصفة ليست ظاهرة في كونها اتكاء إذا أطلق، وإنما قد يقال جلس معتمدا، يعني جلس أو قعد متكئا على اليتيه أو متكئا على جنبه أو متكئا على يده ونحو ذلك. فلما كان أصل الاتكاء الاعتماد أدخلوا صفة التربع فيه لأنه نوع اعتماد، لكن ليس معنى كون الاتكاء اعتمادا أن يكون كل ما فيه اعتماد يقال له اتكاء، ليس كذلك. ولهذا كلام ابن كثير هنا في محله، فلا يدخل على الصحيح صفة التربع في الاتكاء وإن قاله بعض أهل اللغة إلا إذا قيد بشيء، أما إذا أطلق فإن مراد العرب الاتكاء على إحدى الجهتين. قال جل وعلا مبينا حالهم: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وفرش جمع فراش، وهو فعال بمعنى مفعول يعني مفروش، ونكر هنا فرش فلم يضفها وإنما قطعها على الإضافة ولم يعرفها، لفائدة في البلاغة وهي إطلاق المعنى، لأن تنكير اللفظ يفيد إطلاق المعنى في أصول الفقه. من أوجه التعبير عن المطلق أن يكون نكرة في سياق الإثبات، تحرير رقبة، هذا مطلق، لأن تنكير اللفظ يفيد إطلاق المعنى في الإثبات. وأيضا التنكير يفيد، لما أفاد الإطلاق فإنه يفيد السعة في تصور عظمة هذا المطلق، لأنه كأنه قال لك أن تتصور أو تتوهم كل ما في هذه الفرش من الصفات التي وصف ظاهرها بقوله بطائنها، وصف باطنها بقوله بطائنها من استبرق. البطائن جمع بطانة، والعرب تقول في ما يلبس أو يجلس عليه له بطانة وظهارة، والبطانة ما بطن والظهارة ما ظهر، مثل الشعار والدثار، فالشعار ما بطن والدثار ما ظهر. قال من استبرق. استبرق كلمة عربية بالتعريب، إلا فأصلها فارسي، استبرق، والعرب عربتها واستخدمتها في كلامها. فكلمة استبرق في أصلها ليست عربية. ما هو الاستبرق؟ الاستبرق حرير غليظ، حرير معه ديباج غليظ، ولهذا قال لك في تفسيرها هنا، قال في الاستبرق: هو ما غلظ من الديباج، قاله عكرمة والضحاك وقتادة. لماذا؟ لأن هذا هكذا هو في لغتي، في اللغة الأصلية يعني لغة أهل فارس. وهنا بحث مهم، هو ما بحثه الشافعي رحمه الله وابن جرير الطبري وجماعة من المتقدمين ومن المتأخرين، وهو أن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، وهذا يعني أن كلمات هذا القرآن ليس فيها شيء غير اللسان العربي. فهل يقال أن ثم كلمة في القرآن أصلها ليس بعربي واستعملت على ذلك، أم يقال كل ما في القرآن هو عربي المنشأ، عربي الأصل وعربي الاستعمال؟ والعلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال، منهم من يمنع مطلقا يعني يقول ليس في القرآن إلا الكلام العربي لفظا واشتقاقا واستعمالا. ومنهم من يقول يوجد في القرآن كلمات غير العربية على ما هي في لغة أهلها. والقول الثالث وهو الصحيح المنصور عند أهل التحقيق أن العرب داخلوا الأمم وأخذوا من كلمات غيرهم لكنهم جعلوها على نسق لغتهم فصارت من لغاتهم يعني من لغات العرب بالاستعمال وبالتعريب وأحيانا بالوزن والاشتقاق، فهي وإن كان أصلها غير عربي فصارت عربية بالاستعمال. واللغة بل اللغات تتداخل، يدخل بعضها في بعض ويستفيد بعض الأمم من بعض في اللغات، لأن الألفاظ موضوعة للمعاني، فيكون لفظ وضع لمعنى في لغة وليس هذا المعنى موجود ليس هذا المعنى موجودا عند الفئة الأخرى، مثل مثلا ما غلظ من الديباج. العرب ليسوا من أهل التنعم، إنما أهل بادية، عندهم الصوف وعندهم الوبر وعندهم أشياء مما يتعاطونه، وقد يكون القطن ونحو ذلك. أما القطائف والحرير ونحو ذلك فإنما يجلب إليه، فكيف إذا كان على صفة خاصة؟ فالكلمات من حيث هي توجد في لغات الناس وتنقل بحسب ما هو موجود، ثم العرب يعربونها بمعنى يجعلونها على وفق أوزانهم أو على ما يصلح للاستعمال والإعراب في لغته، فتصير عربية لما عربوها واستعملوها وإن كان أصلها ليس بعرب. فإذا القرآن نزل بلسان عربي مبين كما أخبر الله جل جلاله، وهذا اللسان العربي هو الذي كانت العرب تتكلم به، كانت تتكلم بألفاظ وهذه الألفاظ فيها معاني، فما كانت تتكلم به العرب وهم حجة فيما يستعملون فالقرآن نزل به. فإذا هذا القول الثالث هو القول الصحيح المنصور، وهذا لا ينافي بل يجتمع مع كون القرآن نزل بلسان عربي مبين. هنا قال جل وعلا بطائنها من استبرق. البطائن وهي الداخلة، يتكئ الإنسان على فرش بطائنها مما غلظ من الديباج والقطائف والحرير ونحو ذلك. فما فائدة ذكر البطائن هنا؟ أن البطانة ما يباشرها الإنسان، إنما هو يتكئ على ما ظهر، فذكر الله جل وعلا البطائن بطائنها من استبرق. فلماذا؟ ابن كثير رحمه الله نبه على هذا فقال فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. هذا صحيح ظاهر من جهة البلاغة أيضا، لأن الذي يباشره من أنعم الله جل وعلا عليه بالجنة واتكى إنما يباشر الظهار، أما البطائن فهو لا يباشرها. فلماذا ذكر البطانة؟ يعني كأنكم من نعيمها لا تدركون ولا تعرفون إلا البطانة التي لا تباشرونها بالاتكاء والجلوس، أما الظهارة فأنتم لا تعرفونها. فالبطانة هذه بطائنها من استبرق، الاستبرق هذا من مما لا يستعمله إلا الملوك في زمانه، فإذا كان الباطن مما لا يستعمله إلا أغنى الناس والملوك في ذلك الزمان فالظهارة شيء لا يوصف، فيبقى على إطلاقه ويبقى على تشوق النفس له وتعلق تشوق النفس له وتعلق النفس يبقى على تعلق النفس به. وهذا كثير في القرآن، يكون هناك تنبيه بالأدنى على الأعلى سواء في النعيم أو في غيره، ليبقى ما لم يذكر على سعته وإطلاقه وتعلق النفس به. وهذا له صلة بالتأثيرات النفسية والتشويق والبلاغ. لهذا قال ساق عن ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال: هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر. قال: البطائن من استبرق وظواهرها من نور، يعني أن الظواهر لا توصف، لا يمكن أن توصف. قال جل وعلا بعدها: وجنى الجنتين دان. جنى الجنتين يعني اللتين أعدهما الله جل وعلا لمن خاف مقام ربه. وقد يقال هناك مناسبة على قوله بطائنها، نذكرها لكم. هناك مناسبة ولطيفة، وهي أن الله جل وعلا أعد هاتين الجنتين لمن خاف مقام ربه، والخوف باطن لأنه من عمل القلب، فنبه بنعيم خاص وهو أنهم يتكئون على فرش بطائنها من استبرق، مناسبة لعبادة الخوف الباطنة التي قامت بهم. وهذه العبادة لها صلة بالظاهر، لأن الخوف من الله جل وعلا يثمر الثمرات العظيمة في ظاهر حياة العبد في التزامه بالواجب وانتهائه عما حرم الله جل وعلا. لهذا جمع في الآية ما بين ذكر البطائن أولا لمناسبتها للخوف، وذكر الظاهر بقوله وجن الجنتين دان، لأن الخوف في قلوبهم خوف الباطن أثمر، فقال سبحانه وجن الجنتين دان. الجنى هو ما يجنى، يعني يجمع من الثمار أو غيرها، ودان من الدنو وهو القرب، حتى إن أحدهم نسأل الله الكريم من فضله لا يتكلف إذا اشتهى شيئا من الطير أو من الفاكهة أو من الثمر، لا يتكلف أن يتحرك، وإنما يدنو إليه فيأخذ ما يشتهي تناولا. قال جل وعلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الآية تكررت في السورة كما ذكرنا، ولكن ذكرها هنا في سياق نعيم الجنة فيه التنبيه على أمر عظيم، وهو أن كل هذا النعيم إذا حصل العبد فهو من نعمة الله جل وعلا، فهو من آلائه ومن نعمه ومن فضله ومن إحسانه. وهذا يدل على أن ما فعله العبد في هذه الدنيا من التوحيد ومن الطاعات واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام واستحق به الجنة إنما هو سبب وليس من جهة المقابلة، يعني أن هذا بهذا، وإنما هو سبب من الأسباب وأجر له على عمله، فهو إذن نعمة، لأن عمله مهما بلغ فإنه لا يحصل عليه، يعني من جهة الجزاء والأجر المتعارف عليه عند الناس لا يحصل على هذا الثواب العظيم. عمل 100 سنة، عمل 60 سنة، فهو يحصل على هذا النعيم الذي لا يوصف، وأعلاه لذة النظر إلى وجه الله جل وعلا أبد الآبدين بما لا ينقطع. فإذا ما ثم إلا أنه نعمة من نعم الله وفضل من فضله ومن آلائه جل وعلا. وهذا يدل على أن العبد المؤمن إذا علم أن الجنة التي وعد الله جل وعلا هذه صفتها وهذا شأنها، وأنها نعمة وليست وليس العبد يستحقها استحقاق مقابلة، فإنه سيبعثه ذلك على محبة خاصة وعلى تلذذ بالطاعة وعلى انكسار لله جل وعلا بما لا يكون مع غير هذا الاعتقاد. لهذا تنتبه إلى
نعمة مسداة من الله جل وعلا عليه، ثم الثواب عليها نعمة. فالهداية أصل النعمة، إنزال القرآن نعمة مثل ما ذكر جل وعلا في أول السورة، أنواع الهداية نعمة، قبول العمل قبول الصالحات هذه نعمة وتفضل من الله جل وعلا، ثم الإثابة على ذلك نعمة من نعم الله جل وعلا. فأين يكون إذن العبد؟ لا مفر من الله إلا إليه، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وهذا يجعل العبد المؤمن الصالح لا يتكبر على ربه جل وعلا ولا على دينه ولا على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لا يكون ذا عجب بعمله، وهو أشد ما يصيب الخاصة. كذلك لا يحتقر الآخرين ممن لم يبلغوا عمله، لأن أصل العمل والقبول والثواب نعمة من نعم الله جل وعلا. فقد يبارك الله سبحانه وتعالى في عمل فلان القليل جدا، ولا يبارك في عمل فلان الكثير لأسباب، وهذا كله يجعل العبد يتواضع مع السعي الحثيث في طاعة الله جل وعلا. ومن ذلك المقامات العالية من العلم والتعليم والجهاد في سبيل الله تعالى، لا يكون ذلك إلا مع التواضع عند أهل اليقين وأهل العلم بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته. قال سبحانه بعدها: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف وصف لنزاهتهن وحسن نظرهن بطرفهن، فهن مقصورات في النظر على أزواجهن. وقاصرات الطرف هؤلاء من نساء الجنة، يعني أنهن من الحور العين أو من نساء الجنة وليسوا من نساء الدنيا، لأن الله جل وعلا قال بعدها: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لأنهن من نساء الجنة. وقوله لم يطمثهن يعني إزالة البكارة التي معها خروج الدم. وهذه الآية استدل بها على دخول مؤمن الجنة على مؤمن الجن الجنة، وهي ظاهرة في ذلك في قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فالإنس والجن مكلفون، في التفريق ما بين المكلفين، تفريق ما بين المكلفين في دخول الجنة، هؤلاء يدخلون وهؤلاء لا يدخلون، أو هؤلاء لذتهم كذا وهؤلاء لذتهم كذا. هذا التفريق في الأصل يحتاج إلى دليل على أن هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، والنصوص من الكتاب والسنة في التكليف جاءت في تكليف الجن والإنس جميعا، وكذلك النصوص في الثواب هي للمكلفين من الإنس والجن جميعا. ولهذا يقول الله جل وعلا بعدها: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني الإنس والجن جميعا. فمؤمن الجن يدخلون الجنة كما هو قول جمهور العلماء، ويستمتعون بما فيها من المتاع، مثل ما جاء في الأثر أن الإنس في الجنة يرون الجن والجن لا يرونهم، عكس ما في الدنيا. قال جل وعلا في وصف النساء كأنهن الياقوت والمرجان، وهذا لأجل تمام الحسن في وصفها بالجواهر الكريمة التي تستحسنها العرب لصفائها وندرة وجودها وحسن لونها إلى آخر ذلك. قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل هنا مع إلا للحصر، يعني كأنه قال إنما جزاء الإحسان الإحسان، والله جل وعلا يثيب العبد من جنس عمله، يعني في القاعدة العامة والأصل العام، فمن عفى عفى عنه، ومن أحسن أحسن إليه، ومن رحم رحمه، وهكذا. والإحسان المذكور في هذه الآية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، الله جل وعلا لا يحسن العبد إليه ولكن يحسن عبادته، وإحسان العبادة هو المقصود، كما قال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حتى الجنة صارت حسنى لأنها جزاء الفعل الحسن. والإحسان تنوعت عبارات العلماء في ضبطه، الإحسان له مراتب، أدنى مراتب الإحسان أن يأتي بالتوحيد الواجب عليه، وأن ينتهي عن الشرك، وأن يعبد الله، أن يعبد الله جل وعلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أصل العبادة، يعني جنس العبادة، لا في كل مسألة مسألة. فهذا الإحسان من أتى به استحق دار الحسنى واستحق الجنة. ثم هو مراتب إلى أن يتصل العبد إلى أعلى مراتبه، وهي أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله جل وعلا يرى العبد. ومن المراتب المشهورة في الإحسان ما جاء في قول الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أن يكون العمل خالصا صوابا. فالناس فيها مراتب في إخلاص العبادات وكونها على الصواب، وكذلك في إخلاص أنواع القربات من الفرائض والنوافل، من العلم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا، هذه كلها تحتاج إلى إخلاص وإلى متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام فيها. فإذا الإحسان جزاؤه الإحسان، والإحسان لما كان متنوعا صار أيضا الإحسان متنوعا، لما كان الإحسان في الأصل مراتب صار أيضا إحسان الله جل وعلا للعبد الذي قوبل بالإحسان الأول صار مراتب مختلفة، لأن الله جل وعلا جعله بالجزاء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكلما كان إحسان جاز الله العبد أو جزى الله العبد إحسانا بمقابلته، وهذا يعطيك السعة في تنوع إحسان الرب جل وعلا يوم القيامة لعبده في الجنة بتنوع إحسان العبد في الدنيا. وهذا سبب اختلاف المراتب في الجنة، وأن الجنتين اللتين ذكرهما الله جل وعلا تختلف أيضا درجات أهلها والصفات إلى آخره في تحقق ما ذكر ربنا جل وعلا. ولا شك أنه من الواجب على كل أحد أن يسعى إلى إحسان العمل، لأن العبرة بصحة العمل وإن قل، وحسنه وإن قل لا بكثرته، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه يقول ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين. العبد المؤمن إذا كان عمله على الصواب والإخلاص وإن كان قليلا وإن كان مثقال ذرة، الله جل وعلا يباركه وينميه للعبد. وأما إذا كان كثيرا لكن يشوبه والعياذ بالله الرياء أو العجب أو التكبر أو تفضيل النفس على الغير ونحو ذلك، فهذا يؤتى العبد من هذه الجهة. وفي قوله في آخرها فبأي آلاء ربكما تكذبان، ما في الآية الأولى من أن كل ما في الجنة تفضل ونعمة، وكل ذلك من آلاء الرحمن جل جلاله. نعم.
المقولة العربية بالاستعمال الذين يستعملون في المطبوعات الأرقام الإنجليزية يقولون أصلها كان عربي، يقولون أن يمنعون استعمال الأرقام العربية المستعملة حاليا، ما يقال فيها؟
الأرقام هذه قصتها طويلة وفيها كتب مؤلفة. أصل العرب ما تعرف الأرقام، العرب ما تعرف الأرقام، تعرف الرقم بالعقد 1 2 3 4 5 بهذا، ثم تعمل كذا تعمل كذا يدل على 20 30 32 كلها باليد. لذلك جاء في الحديث في صفة قبض الأصابع في التشهد قال فعقد 53، عقد 53 يعني هذه جت هنا ثم أشار أو يعني عقدها ومد الإصبع، هذا عقد 53. فالعرب لا تعرف الأرقام المكتوبة هذه. ثم لما توسعت الحضارة الإسلامية خاصة في أواخر القرن الأول وبداية الثاني وكثرت الأموال، احتاجوا إلى ضبط يعني إلى الأرقام بالكتابة، يعني رقم يرسم مثل الحرف يرسم للدلالة عليه، فأيضا الرقم احتاجوا إليه. فسألوا أهل الرياضيات عندهم في ذلك الزمان فذكروا لهم أن أهل الهند يستعملون أرقاما، فطلب منهم أنهم ينقلون أرقام أهل الهند فكلف أكثر من شخص، فمنهم من نقلها على صورة الأرقام المستعملة الآن، الأرقام اللي الآن 1 2 على هالشكل اللي تعرفونه في الوقت عندنا يعني هنا، وهي أقرب من حيث الشكل إلى الأرقام الهندية. ومنهم يعني من الذين سعوا في إحداث الأرقام من نظر نظرة هندسية لها من جهة الزوايا، جعل الرقم يدل على محتوى بعدد الزوايا فيه، 1 فيه زاوية واحدة يعني الابتداء، و2 فيها زاويتين، و3 فيها 3 زوايا، و4 فيها 4 زوايا، ثم 5 فيها 5 إلى آخره بحسب اجتهادهم في ذلك الزمان. لكنه ما شاع استعمال هذه الأحرف اللي تسمى الآن إنجليزية، الأرقام اللي تسمى الآن إنجليزية ما شاع في ذلك الزمان إلا في أنحاء من الدولة الأندلسية، يعني انتقل إلى المغرب في الدولة الأندلسية. وأما الدولة المشرقية يعني دولة بني العباس ما شاعت فيها الأرقام، وإنما شاع فيها الأرقام المعروفة الهندية. تطاول الزمان ثم قيل طبعا الغرب وأوروبا ما كانت تعرف الأرقام لا هذه ولا هذه، يعني كان لهم أرقام لاتيني أرقام يونانية مختلفة في رسمها، ممكن تشوفونها أحيانا في بعض الساعات ولا شيء، أرقام مختلفة يعني شكل الرقم مختلف. أخذوا الأرقام العربية في الأندلس هذه اللي هي اللي تسمونها الآن إنجليزية، أخذوها إلى أوروبا وصارت إنجليزية، فهي مأخوذة أصلا من الترجمة من ترجمة رياضية للأرقام الهندية، هذه لها قصة طويلة. المقصود الآن إذا نظرنا للأصل فهي كلها عربية، وإذا نظرت للاستعمال صار العربي عندنا هو الأرقام المعروفة عندنا، فلذلك يقال لا تستعمل غيرها العربي نظرا إلى الحالة الموجودة، إلى ما تعارفه الناس، لأن ما كل واحد تقدر تشرح له تقول والله هو يفهم أن هذه أصلها عربي ولا أصلها يعني هندي وحطوها بالشكل هذا، قد ما يفهمون هذا الشيء، فلذلك يكون استعمالها له صفة المشابهة أو استعمال لغة العرب، مع أن هنا عندي أن الأمر واسع سواء استخدم هذه أو استخدم هذه، الأمر واسع وهو موجود الآن في بلاد المغرب استعمال الأرقام اللي تسمى أرقام إنجليزية موجود من قديم إلى الآن، يستعملونها حتى في كتابات، لكن الواحد يدرج على ما لا ينكر، والأرقام هي للدلالة فيها كفاية. نعم 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 إيه النساء يعني من أهل الجنة، كل امرأة تدخل الجنة فلها زوج من أهل من الإنس، يعني المرأة سواء كانت متزوجة في الدنيا أو لا أو ليست متزوجة الله جل وعلا يزوجها بإنسي يعني ممن يدخل الجنة، هذا قاله بعض أهل العلم على الحديث اللي سمعتم اللي في الصحيحين، لكل إيش أول زمرة يدخل الجنة على صورة القمر لكل منهم زوجتان، زوجتان بعضهم قال من نساء الدنيا لا من نساء الجنة. بالمناسبة الحديث اللي سمعتوه اللي هو أول زمرة يدخلون الجنة على صورة إيش القمر، تنتبه لهذا اللفظ على صورة القمر يعني على صفة القمر، لأن الصورة في اللغة هي الصفة، الصورة في اللغة تطلق ويراد بها الصفة، على صورة القمر يعني على صفة القمر من الوضاءة والحسن والنور إلى آخر، القمر يعني البدر ليلة التمام، يعني أنهم فيهم من النور والوضاءة والسرور ما يشع ويبهر. نعم ليست الهيئة فقط، يعني الصورة راد بها الصفة. نعم تصوير يعني جعله على صفة ما، صور الله جل وعلا الإنسان يعني جعله على صفة، يعني صفة في خلقه وفي تقديره إلى آخر. نعم يعني من حيث العدد ليش لا يكون مو بشرط إنسية، ربما أكثر، ليش خصصته بإنسية؟ يعني تقول يمكن النساء أكثر،
لا يقل عنها،
له بعض العلماء قال نساء الجنة أكثر من الرجال، وهذا لا يخالف أن أكثر أهل النار النساء، فقوله أكثر أهل النار النساء يعني أن النار النساء فيها أكثر من الرجال، لكن هل يفهم من ذلك أن الجنة الرجال فيها أكثر؟ ما يفهم من ذلك، على كل حال هذه مسكوت عنها، يعني ما فيه دليل نصير إليه حجة، من عمل صالحا فلنفسه. نعم
تصحيح كل الذي يوصف بشيخ القيم
ان اذكار الجن كاطفال الناس.
هذا كان
اذكار الجن
كاطفال الناس. ما ادري والله ذكيهم الله يكفينا شر شياطين غير المؤمن منهم شيطان. نعم. إيه هذا بعد ما يستحر القتل والملحمة يقل الرجال جدا حتى يكون في 40 امرأة قيم الواحد. اللي بعده بخاري. لو تقرب يا عبد الله عشان أقرب عشان الصوت يقولوا الأخوان عشان التسجيل. قاصرات الطرف هم لكن حور مقصورات في الخيام يعني ما يتعدون لكن قاصرات الطرف يعني أن طرف.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة الرحمن. الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى متكئين على فرش بطائرها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول تعالى متكئين يعني أهل الجنة والمراد بالاتكاء ها هنا الارتجاع ويقال الجلوس على صفة الترف على فرش بطائنها من استبرق وما غرب من الديباج. قال أكرمة والضحاك وقتاده وقال أبو عمران الجوني هو الديباج المزين بالذهب. قال عكرمة والضحاك وقتادة وقال أبو عمران
قال شو قاله
قال من الديباج. قاله عكرمة والضحاك قتادة وقال أبو عمران الجوني هو الديباج المزين بالذهب تنبه على شرف الظهار بشرف البطانة فهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى. قال أبو إسحاق عن هبيرة
ظهارة هي ظهارة مظهار ظهارة وبطانة مثل الشعار والدثار.
وقال مالك بن ديران بطائنها من استبرق وظواهرها من نور جامد. وقال سفيان الثوري أو شريك بطائنها من استبرق وظواهرها من نور جامد.
جامد من نور جامد كذا كلها
نور.
شلون نور جامد؟ نور إيه مثل النسخة. إيه والنسخة اللي عندك
جامد.
نعم.
وقال ولم يذكر الظواهر.
مرة جامد مرة جامد.
إذا بس. نعم.
وقال القاسم بن محمد بطائرها من استبرق وظواهرها من الرحمة. وقال ابن شوذب عن أبي عبد الله الشامي ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهر وعلى الظواهر المحاسن ولا يعلم ما تحت المحاسن إلا الله تعالى. ذكر ذلك كله الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. وجل الجنتين دان
وعلى الظواهر المحابس من جمع محبس بالصميم ويوبست على وجه الفراش للنوم.
ما معناه؟ طيب هو يفسر عن بطائنها من استبرق وش دخل مفرش للنوم. نعم.
وجنى الجنتين دان أي ثمرها قريب إليهم متى شاءوا تناولوا على أي صفة كانوا كما قال تعالى قطوفها دانية وقال ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا أي لا تمتنع ممن تناولها بل تنحط إليه من أغصانها من أغصانها فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك فيهن أي في الفرش قاصرات الطرف أي غليظات عن غير أزواجهن فلا يرين شيئا في الجنة أحسن من أزواجهن. قاله ابن عباس وقتادة وعطاء الخرساني وابن زيد. وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها: والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك، ولا في الجنة شيئا أحب إلي منك. فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي بل هن أبكار عرب أتراب، لم يطأهن أحد غير قبل أزواجهن من الإنس والجن. وهذا أيضا من الأدلة على دخول مؤمن الجن الجنة. قال أرطاة بن المنذر
قال أرطاة بن المنذر لأن هذا أرطاة تخفيف، مو بأرطاة، كلها العرب تسمي أرطاة بالتخفيف، مثل الحجاج بن أرطاة، ليس أرطاة الهمز ما لها.
قال أرطاة بن المنذر سئل ضمرة بن حبيب هل يدخل الجنة
سئل ضمرة بن حبيب
هل يدخل الجن الجنة؟ قال نعم، وينكحون للجن جنيات وللإنس إنسيات. وذلك قوله: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال: ينعتهن للخطاب،
يعني للمكلفين في الدنيا، ينعتهن الله للخطاب، يعني لمن أراد خطبة من في الجنة من النساء والحور، هذا وصف لهم.
كأنهن الياقوت والمرجان. قال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: في صفاء الياقوت وبياض المرجان، فجعل المرجان ها هنا اللؤلؤ. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا عبيد بن حميد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون الأودي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء 70 حلة من حرير حتى يرى مخها. وذلك قول الله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان. فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته
لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته
لرأيته من ورائه. وهكذا رواه الترمذي من حديث عبيدة بن حميد.
استصفيته ولا استصغيته؟
استصفيته
عندك نفسه بالفاء. نعم، بالفاء كله. نعم.
هكذا رواه الترمذي من حديث عبيدة بن حميد وأبي الأحوص عن عطاء بن السائب به، ورواه موقوفا. ثم قال: وهو أصح. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين، على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. وقد روى مسلم حديث إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: أما تذاكرون الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟
أما تذاكرون
الرجال أكثر في الجنة؟
أما تذاكرون، وقف زين.
قال: أما تفاخرون.
نعم
مكسور.
نعم
انكسر الهمزة.
كيف يعني؟
تحت الألف. إما تفاخرون.
طيب كمل خير.
أما تفاخرون أما تذاكرون الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة: أو لم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على ضوء ككوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم اثنتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم. وما في الجنة أغرب. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث همام بن منبه وأبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا محمد بن طلحة عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوسين أحدكم أو موضع قده يعني صوته من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولطاب ما بينهما ولتصفيها ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ورواه البخاري من حديث أبي إسحاق عن حميد عن أنس بنحوه. وقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي لا لمن أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة، كما قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال البغوي حدثنا أبو سعيد
للذين
كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال البغوي حدثنا أبو سعيد الشريحي حدثنا أبو إسحاق الثعلبي أخبرني ابن منجويه حدثنا ابن شيبة حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بهرام حدثنا الحجاج بن يوسف المكتب حدثنا بشر بن حسين عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال هل تدرون ما قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة. ولما كان في الذي ذكر ولما كان في الذي ذكر نعم عظيمة لا يقامها عمل بل مجرد تفضل وامتنان، قال بعد ذلك كله فبأي آلاء ربكما تكذبان. وما يتعلق بقوله تعالى ومن خاف مقام ربه جنتان، ما رواه الترمذي والبغوي من حديث أبي النضر بن هشام ابن القاسم عن أبي عقيل الثقفي عن أبي فروة يزيد بن سنان الرهاوي عن بكر بن فيروز عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي خاف أدلج
من خاف أدلج
ومن أدلج بلغ المنزل إلا إن ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. ثم قال الترمذي حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. وروى البغوي من حديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة مولى حويط بن ابن عبد العزة عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على المنبر وهو يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت الثانية وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت الثالثة وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن رغم أنف أبي الدرداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الآيات تتمة لما سبق الكلام عليه من ثواب أهل الخوف من الله جل وعلا، حيث قال سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومن صفة هاتين الجنتين قال جل ومن صفة أهلهما قال جل وعلا متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، يعني أن حالتهم من النعيم المقيم ومن الراحة ومن عدم التكلف أنهم في اتكاء على فرش، هذا وصفها. والاتكاء أصله في اللغة الاعتماد على شيء، فيقال اتكأ على العصا، اتكأ على فراش، اتكأ على مخد، على مخدة، اتكأ على كذا، فهي تأتي بالإضافة إلى شيء، يعني أنه ينسب الاتكاء أنه على شيء ما. وأما إذا أطلق الاتكاء قال اتكأ، كان جالسا فاتكأ، كان متكئا فجلس، أو هنا متكئين على فرش والفراش يكون تحت، فهذا الاتكاء هل هو اتكاء مطلق أو على إحدى الجهتين؟ هذا ذكر لك ابن كثير إشارة رحمه الله في لبيان هذا الخلاف، وهذا أصله مبحث لغوي، والصواب فيه أن الاتكاء يكون على إحدى الجهتين، يعني يتكئ على جنبه الأيسر أو يتكئ على جنبه الأيمن، يعني على جهته هذه أو على جهته هذه. ومن أهل العلم من أدخل صفة التربع في الاتكاء، وهذه ذكرها ابن كثير هنا بقوله ويقال الجلوس على صفة التربع، يعني يقال إن الاتكاء جلوس على صفة التربع. وهذا التمريض من ابن كثير بقوله ويقال في محله، لأن هذه الصفة ليست ظاهرة في كونها اتكاء إذا أطلق، وإنما قد يقال جلس معتمدا، يعني جلس أو قعد متكئا على اليتين أو متكئا على جنبه أو متكئا على يده ونحو ذلك. فلما كان أصل الاتكاء الاعتماد أدخلوا صفة التربع فيه لأنه نوع اعتماد، لكن ليس معنى كون الاتكاء اعتمادا أن يكون كل ما فيه اعتماد يقال له اتكاء، ليس كذلك. ولهذا كلام ابن كثير هنا في محله، فلا يدخل على الصحيح صفة التربع في الاتكاء وإن قاله بعض أهل اللغة إلا إذا قيد بشيء، أما إذا أطلق فإن مراد العرب الاتكاء على إحدى الجهتين. قال جل وعلا مبينا حالهم متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وفرش جمع فراش، وهو فعال بمعنى مفعول يعني مفروش، ونكر هنا فرش فلم يضفها وإنما قطعها على الإضافة ولم يعرفها لفائدة في البلاغة، وهي إطلاق المعنى، لأن تنكير اللفظ يفيد إطلاق المعنى في أصول الفقه. من أوجه التعبير عن المطلق أن يكون نكرة في سياق الإثبات، تحرير رقبة، هذا مطلق، لأن تنكير اللفظ يفيد إطلاق المعنى في الإثبات. وأيضا التنكير يفيد، لما أفاد الإطلاق فإنه يفيد السعة في تصور عظمة هذا المطلق، لأنه كأنه قال لك أن تتصور أو تتوهم كل ما في هذه الفرش من الصفات التي وصف ظاهرها بقوله بطائنها، وصف باطنها بقوله بطائنها من استبرق. البطائن جمع بطانة، والعرب تقول في ما يلبس أو يجلس عليه له بطانة وظهارة، والبطانة ما بطن والظهارة ما ظهر، مثل الشعار والدثار، فالشعار ما بطن والدثار ما ظهر. قال من استبرق، استبرق كلمة عربية بالتعريب، إلا فأصلها فارسي استبره، والعرب عربتها واستخدمتها في كلامها. فكلمة استبرق في أصلها ليست عربية. ما هو الاستبرق؟ الاستبرق حرير غليظ، حرير معه ديباج غليظ، لهذا قال لك في تفسيرها هنا، قال في الاستبرق هو ما غلظ من الديباج، قاله عكرمة والضحاك وقتادة. لماذا؟ لأن هذا هكذا هو في لغة، في اللغة الأصلية، يعني لغة أهل فارس. وهنا بحث مهم هو ما بحثه الشافعي رحمه الله وابن جرير الطبري وجماعة من المتقدمين ومن المتأخرين، وهو أن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، وهذا يعني أن كلمات هذا القرآن ليس فيها شيء غير اللسان العربي. فهل يقال أن ثم كلمة في القرآن أصلها ليس بعربي واستعملت على ذلك، أم يقال كل ما في القرآن هو عربي المنشأ، عربي الأصل وعربي الاستعمال؟ والعلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال، منهم من يمنع مطلقا، يعني يقول ليس في القرآن إلا الكلام العربي لفظا واشتقاقا واستعمالا، ومنهم من يقول يوجد في القرآن كلمات غير العربية على ما هي في لغة أهلها. والقول الثالث وهو الصحيح المنصور عند أهل التحقيق أن العرب داخل الأمم وأخذوا من كلمات غيرهم، لكنهم جعلوها على نسق لغتهم فصارت من لغاتهم، يعني من لغات العرب بالاستعمال وبالتعريب وأحيانا بالوزن والاشتقاق، فهي وإن كان أصلها غير عربي فصارت عربية بالاستعمال. واللغة بل اللغات تتداخل، يدخل بعضها في بعض ويستفيد بعض الأمم من بعض في اللغات، لأن الألفاظ موضوعة للمعاني، فيكون لفظ وضع لمعنى في لغة وليس هذا المعنى موجود، ليس هذا المعنى موجودا عند الفئة الأخرى، مثل مثلا ما غلظ من الديباج، العرب ليسوا من أهل التنعم إنما أهل بادية، عندهم الصوف وعندهم الوبر وعندهم أشياء مما يتعاطونه، وقد يكون القطن ونحو ذلك، أما القطائف والحرير ونحو ذلك فإنما يجلب إليه، فكيف إذا كان على صفة خاصة؟ فالكلمات من حيث هي توجد في لغات الناس وتنقل بحسب ما هو موجود، ثم العرب يعربونها بمعنى يجعلونها على وفق أوزانهم أو على ما يصلح للاستعمال والإعراب في لغته، فتصير عربية لما عربوها واستعملوها وإن كان أصلها ليس بعرب. فإذا القرآن نزل بلسان عربي مبين كما أخبر الله جل جلاله، وهذا اللسان العربي هو الذي كانت العرب تتكلم به، كانت تتكلم بألفاظ وهذه الألفاظ فيها معاني، فما كانت تتكلم به العرب وهم حجة فيما يستعملون فالقرآن نزل به. فإذا هذا القول الثالث هو القول الصحيح المنصور، وهذا لا ينافي بل يجتمع مع كون القرآن نزل بلسان عربي مبين. هنا قال جل وعلا بطائنها من استبرق، البطائن وهي الداخلة، يتكئ الإنسان على فرش بطائنها مما غلظ من الديباج والقطائف والحرير ونحو ذلك. فما فائدة ذكر البطائن هنا؟ أن البطانة ما يباشرها الإنسان، إنما هو يتكئ على ما ظهر، فذكر الله جل وعلا البطائن، بطائنها من استبرق. فلماذا؟ ابن كثير رحمه الله نبه على هذا فقال فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، هذا صحيح وظاهر من جهة البلاغة أيضا، لأن الذي يباشره من أنعم الله جل وعلا عليه بالجنة والتكاء إنما يباشر الظهار، أما البطائن فهو لا يباشرها. فلماذا ذكر البطانة؟ يعني كأنكم من نعيمها لا تدركون ولا تعرفون إلا البطانة التي لا تباشرونها بالاتكاء والجلوس، أما الظهارة فأنتم لا تعرفونها. فالبطانة هذه بطائنها من استبرق، الاستبرق هذا من مما لا يستعمله إلا الملوك في زمانه، فإذا كان الباطن مما لا يستعمله إلا أغنى الناس والملوك في ذلك الزمان فالظهارة شيء لا يوصف، فيبقى على إطلاقه ويبقى على تشوق النفس له وتعلق تشوق النفس له وتعلق النفس يبقى على تعلق النفس به. وهذا كثير في القرآن، يكون هناك تنبيه بالأدنى على الأعلى سواء في النعيم أو في غيره، ليبقى ما لم يذكر على سعته وإطلاقه وتعلق النفس به، وهذا له صلة بالتأثيرات النفسية والتشويق والبلاغ. لهذا قال ساق عن ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر. قال البطائن من استبرق وظواهرها من نور، يعني أن الظواهر لا توصف، لا يمكن أن توصف. قال جل وعلا بعدها وجنى الجنتين دان، جنى الجنتين يعني اللتين أعدهما الله جل وعلا لمن خاف مقام ربه، وقد يقال هناك مناسبة على قوله بطائنها نذكرها لكم، هناك مناسبة ولطيفة، وهي أن الله جل وعلا أعد هاتين الجنتين لمن خاف مقام ربه، والخوف باطن لأنه من عمل القلب، فنبه بنعيم خاص وهو أنهم يتكئون على فرش بطائنها من استبرق، مناسبة لعبادة الخوف الباطنة التي قامت بهم، وهذه العبادة لها صلة بالظاهر لأن الخوف من الله جل وعلا يثمر الثمرات العظيمة في ظاهر حياة العبد في التزامه بالواجب وانتهائه عما حرم الله جل وعلا. لهذا جمع في الآية ما بين ذكر البطائن أولا لمناسبتها للخوف وذكر الظاهر بقوله وجن الجنتين دان، لأن الخوف في قلوبهم خوف الباطن أثمر، فقال سبحانه وجن الجنتين دان. الجنى هو ما يجنى، يعني يجمع من الثمار أو غيرها، ودان من الدنو وهو القرب، حتى إن أحدهم أسأل الله الكريم من فضله لا يتكلف إذا اشتهى شيئا من الطير أو من الفاكهة أو من الثمر لا يتكلف أن يتحرك، وإنما يدنو إليه فيأخذ ما يشتهي تناولا. قال جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه الآية تكررت في السورة كما ذكرنا، ولكن ذكرها هنا في سياق نعيم الجنة فيه التنبيه على أمر عظيم، وهو أن كل هذا النعيم إذا حصل العبد فهو من نعمة الله جل وعلا، فهو من آلائه ومن نعمه ومن فضله ومن إحسانه، وهذا يدل على أن ما فعله العبد في هذه الدنيا من التوحيد ومن الطاعات واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام واستحق به الجنة إنما هو سبب وليس من جهة المقابلة، يعني أن هذا بهذا، وإنما هو سبب من الأسباب وأجر له على عمله. فهو إذن نعمة، لأن عمله مهما بلغ فإنه لا يحصل عليه يعني من جهة الجزاء والأجر المتعارف عليه عند الناس، لا يحصل على هذا الثواب العظيم. عامل 100 سنة، عامل 60 سنة، فهو يحصل على هذا النعيم الذي لا يوصف، وأعلاه لذة النظر إلى وجه الله جل وعلا أبد الآبدين بما لا ينقطع. فإذا ما ثم إلا أنه نعمة من نعم الله، وفضل من فضله ومن آلائه جل وعلا. وهذا يدل على أن العبد المؤمن إذا علم أن الجنة التي وعد الله جل وعلا هذه صفتها وهذا شأنها، وأنها نعمة وليس العبد يستحقها استحقاق مقابلة، فإنه سيبعثه ذلك على محبة خاصة، وعلى تلذذ بالطاعة، وعلى انكسار لله جل وعلا بما لا يكون مع غير هذا الاعتقاد. لهذا تنتبه إلى
نعمة مسداة من الله جل وعلا عليك، ثم الثواب عليها نعمة. فالهداية أصل النعمة، إنزال القرآن نعمة مثل ما ذكر جل وعلا في أول السورة، أنواع الهداية نعمة، قبول العمل، قبول الصالحات، هذه نعمة وتفضل من الله جل وعلا، ثم الإثابة على ذلك نعمة من نعم الله جل وعلا. فأين يكون إذن العبد؟ لا مفر من الله إلا إليه، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وهذا يجعل العبد المؤمن الصالح لا يتكبر على ربه جل وعلا، ولا على دينه، ولا على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لا يكون ذا عجب بعمله، وهو أشد ما يصيب الخاصة. كذلك لا يحتقر الآخرين ممن لم يبلغوا عمله، لأن أصل العمل والقبول والثواب نعمة من نعم الله جل وعلا. فقد يبارك الله سبحانه وتعالى في عمل فلان القليل جدا، ولا يبارك في عمل فلان الكثير لأسباب. وهذا كله يجعل العبد يتواضع مع السعي الحثيث في طاعة الله جل وعلا. ومن ذلك المقامات العالية من العلم والتعليم والجهاد في سبيل الله تعالى، لا يكون ذلك إلا مع التواضع عند أهل اليقين وأهل العلم بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته. قال سبحانه بعدها: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف وصف لنزاهتهن وحسن نظرهن بطرفهن، فهن مقصورات في النظر على أزواجهن. وقاصرات الطرف هؤلاء من نساء الجنة، يعني أنهن من الحور العين أو من نساء الجنة، وليسوا من نساء الدنيا، لأن الله جل وعلا قال بعدها: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لأنهن من نساء الجنة. وقوله لم يطمثهن يعني إزالة البكارة التي معها خروج الدم. وهذه الآية استدل بها على دخول مؤمن الجنة على مؤمن الجن الجنة، وهي ظاهرة في ذلك في قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فالإنس والجن مكلفون في التفريق ما بين المكلفين، تفريق ما بين المكلفين في دخول الجنة، هؤلاء يدخلون وهؤلاء لا يدخلون، أو هؤلاء لذتهم كذا وهؤلاء لذتهم كذا. هذا التفريق في الأصل يحتاج إلى دليل على أن هؤلاء كذا وهؤلاء كذا. والنصوص من الكتاب والسنة في التكليف جاءت في تكليف الجن والإنس جميعا، وكذلك النصوص في الثواب هي للمكلفين من الإنس والجن جميعا. ولهذا يقول الله جل وعلا بعدها: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني الإنس والجن جميعا. فمؤمن الجن يدخلون الجنة كما هو قول جمهور العلماء، ويستمتعون بما فيها من المتاع، مثل ما جاء في الأثر أن الإنس في الجنة يرون الجن والجن لا يرونهم، عكس ما في الدنيا. قال جل وعلا في وصف النساء: كأنهن الياقوت والمرجان. وهذا لأجل تمام الحسن في وصفها بالجواهر الكريمة التي تستحسنها العرب لصفائها وندرة وجودها وحسن لونها إلى آخر ذلك. قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل هنا مع إلا للحصر، يعني كأنه قال: إنما جزاء الإحسان الإحسان. والله جل وعلا يثيب العبد من جنس عمله، يعني في القاعدة العامة والأصل العام: فمن عفا عفا عنه، ومن أحسن أحسن إليه، ومن رحم رحمه، وهكذا. والإحسان المذكور في هذه الآية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله جل وعلا لا يحسن العبد إليه، ولكن يحسن عبادته، وإحسان العبادة هو المقصود، كما قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حتى الجنة صارت حسنى لأنها جزاء الفعل الحسن. والإحسان تنوعت عبارات العلماء في ضبطه. الإحسان له مراتب. أدنى مراتب الإحسان أن يأتي بالتوحيد الواجب عليه، وأن ينتهي عن الشرك، وأن يعبد الله، أن يعبد الله جل وعلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أصل العبادة، يعني جنس العبادة، لا في كل مسألة مسألة. فهذا الإحسان من أتى به استحق دار الحسنى واستحق الجنة. ثم هو مراتب إلى أن يتصل العبد إلى أعلى مراتبه، وهي أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله جل وعلا يرى العبد. ومن المراتب المشهورة في الإحسان ما جاء في قول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أن يكون العمل خالصا صوابا. فالناس فيها مراتب في إخلاص العبادات وكونها على الصواب، وكذلك في إخلاص أنواع القربات من الفرائض والنوافل، من العلم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا. هذه كلها تحتاج إلى إخلاص وإلى متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام فيها. فإذا الإحسان جزاؤه الإحسان، والإحسان لما كان متنوعا صار أيضا الإحسان متنوعا. لما كان الإحسان في الأصل مراتب، صار أيضا إحسان الله جل وعلا للعبد الذي قوبل بالإحسان الأول صار مراتب مختلفة، لأن الله جل وعلا جعله بالجزاء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكلما كان إحسان جاز الله العبد، أو جزى الله العبد إحسانا بمقابلته، وهذا يعطيك السعة في تنوع إحسان الرب جل وعلا يوم القيامة لعبده في الجنة بتنوع إحسان العبد في الدنيا. وهذا سبب اختلاف المراتب في الجنة، وأن الجنتين اللتين ذكرهم الله جل وعلا تختلف أيضا درجات أهلها والصفات إلى آخره في تحقق ما ذكر ربنا جل وعلا. ولا شك أنه من الواجب على كل أحد أن يسعى إلى إحسان العمل، لأن العبرة بصحة العمل وإن قل، وحسنه وإن قل لا بكثرته، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يقول ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين. العبد المؤمن إذا كان عمله على الصواب والإخلاص وإن كان قليلا وإن كان مثقال ذرة، الله جل وعلا يباركه وينميه للعبد. وأما إذا كان كثيرا لكن يشوبه والعياذ بالله الرياء أو العجب أو التكبر أو تفضيل النفس على الغير ونحو ذلك، فهذا يؤتى العبد من هذه الجهة. وفي قوله في آخرها: فبأي آلاء ربكما تكذبان، ما في الآية الأولى من أن كل ما في الجنة تفضل ونعمة، وكل ذلك من آلاء الرحمن جل جلاله. نعم.
شيخ. نعم. اللغة العربية بالاستعمال، الذين يستعملون في المطبوعات أرقى الإنجليزية، يقولون أصلها كان عربي. يقولون أن يمنعون استعمال أرقام العربية المستعملة حاليا، ما يقال فيها.
الأرقام هذه قصتها طويلة وفيها كتب مؤلفة. أصل العرب ما تعرف الأرقام. العرب ما تعرف الأرقام، تعرف الرقم بالعقد، 1، 2، 3، 4، 5 بهذا، ثم تعمل كذا، تعمل كذا يدل على 20، 30، 32 كلها باليد. لذلك جاء في الحديث في صفة قبض الأصابع في التشهد قال: فعقد 53، عقد 53 يعني هذه جت هنا ثم أشار أو يعني عقدها ومد الإصبع، هذا عقد 53. فالعرب لا تعرف الأرقام المكتوبة هذه. ثم لما توسعت الحضارة الإسلامية خاصة في أواخر القرن الأول وبداية الثاني وكثرت الأموال، احتاجوا إلى ضبط يعني إلى الأرقام بالكتابة، يعني رقم يرسم مثل الحرف يرسم للدلالة عليه، فأيضا الرقم احتاجوا إليه. فسألوا أهل الرياضيات عندهم في ذلك الزمان، فذكروا لهم أن أهل الهند يستعملون أرقاما، فطلب منهم أنهم ينقلون أرقام أهل الهند، فكلف أكثر من شخص، فمنهم من نقلها على صورة الأرقام المستعملة الآن، الأرقام اللي الآن 1، 2 على هالشكل اللي تعرفونه في الوقت عندنا يعني هنا، وهي أقرب من حيث الشكل إلى الأرقام الهندية. ومنهم يعني من الذين سعوا في إحداث الأرقام من نظر نظرة هندسية لها من جهة الزوايا، جعل الرقم يدل على محتوى بعدد الزوايا فيه، 1 فيه زاوية واحدة يعني اللي كذا، و2 فيها زاويتين، و3 فيها 3 زوايا، و4 فيها 4 زوايا، ثم 5 فيها 5 إلى آخره بحسب اجتهادهم في ذلك الزمان. لكنه ما شاع استع... استعمال هذه الأحرف اللي تسمى الآن إنجليزية، الأرقام اللي تسمى الآن إنجليزية، ما شاع في ذلك الزمان إلا في أنحاء من الدولة الأندلسية، يعني انتقل إلى المغرب في الدولة الأندلسية، وأما الدولة المشرقية يعني دولة بني العباس ما شاعت فيها هالأرقام، وإنما شاع فيها الأرقام المعروفة الهندية. تطاول الزمان ثم قيل، طبعا الغرب وأوروبا ما كانت تعرف الأرقام لا هذه ولا هذه، يعني كان لهم أرقام لاتيني أرقام يونانية مختلفة في رسمها، ممكن تشوفونها أحيانا في بعض الساعات ولا شيء، أرقام مختلفة يعني شكل الرقم مختلف. أخذوا الأرقام العربية في الأندلس هذه اللي هي اللي تسمونها الآن إنجليزية، أخذوها إلى أوروبا وصارت إنجليزية، فهي مأخوذة أصلا من الترجمة، من ترجمة رياضية للأرقام الهندية، هذه لها قصة طويلة. المقصود الآن إذا نظرنا للأصل فهي كلها عربية، وإذا نظرت للاستعمال صار العربي عندنا هو الأرقام المعروفة عندنا، فلذلك يقال لا تستعمل غيرها العربي نظرا إلى الحالة الموجودة، إلى ما تعارف الناس، لأن ما كل واحد تقدر تشرح له تقول والله هو يفهم أن هذه أصلها عربي ولا أصلها يعني هندي وحطوها بالشكل هذا، قد ما يفهمون هذا الشيء، فلذلك يكون استعمالها له صفة المشابهة واستعمال لغتنا، مع أن هنا عندي أن الأمر واسع، سواء نستخدم هذه أو استخدم هذه الأمر واسع، وهو موجود الآن في بلاد المغرب استعمال الأرقام اللي تسمى أرقام إنجليزية، موجود من قديم إلى الآن يستعملونها حتى في كتابات، لكن الواحد يدرج على ما لا ينكر، والأرقام هي للدلالة فيها كفاية. نعم. 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 إيه. النساء يعني من أهل الجنة، كل امرأة تدخل الجنة فلها زوج من أهل من الإنس، يعني المرأة سواء كانت متزوجة في الدنيا أو لا أو ليست متزوجة، الله جل وعلا يزوجها بإنسي يعني ممن يدخل الجنة. هذا قاله بعض أهل العلم على الحديث اللي سمعتم اللي في الصحيحين، لكل إيش أول زمرة يدخل الجنة على صورة القمر، لكل منهم زوجتان، زوجتان بعضهم قال من نساء الدنيا لا من نساء الجنة. بالمناسبة الحديث اللي سمعتوه اللي هو أول زمرة يدخلون الجنة على صورة إيش القمر، تنتبه لهذا اللفظ على صورة القمر، يعني على صفة القمر، لأن الصورة في اللغة هي الصفة، الصورة في اللغة تطلق ويراد بها الصفة، على صورة القمر يعني على صفة القمر من الوضاءة والحسن والنور إلى آخر، القمر يعني البدر ليلة التمام، يعني أنهم فيهم من النور والوضاءة والسرور ما يشع ويبهر. نعم. ليست الهيئة فقط، يعني الصورة راد بها الصفة. نعم. تصوير يعني جعله على صفة ما، صور الله جل وعلا الإنسان يعني جعله على صفة، يعني صفة في خلقه وفي تقديره إلى آخر. نعم.
لا يقل لنا من الرجال
يعني من حيث العدد ليش؟ لا يكون مو بشرط نسية، ربما أكثر. ليش خصصته بنسية؟ يعني تقول يمكن النساء أكثر.
لا يقل عن
له. بعض العلماء قال نساء الجنة أكثر من الرجال، وهذا لا يخالف أن أكثر أهل النار النساء. فقوله أكثر أهل النار النساء يعني أن النار النساء فيها أكثر من الرجال، لكن هل يفهم من ذلك أن الجنة الرجال فيها أكثر؟ ما يفهم من ذلك. على كل حال هذه مسكوت عنها، يعني ما فيه دليل نصير إليه حجة. من عمل صالحا فلنفسه. نعم.
أصحى
الذي يسكن
شيخ
القيم أن أكره الجن كأطفال كأطفال الناس. هذا كأكره الجن. ما أدري والله. ذكيهم الله يكفينا شر. شياطين. غير المؤمن منهم شيطان. نعم. إيه هذا بعد ما يستحر القتل والملحمة يقل الرجال جدا حتى يكون في 40 امرأة قيم الواحد. اللي بعده بخاري. لو تقرب يا عبد الله عشان أقرب عشان الصوت، يقولوا الأخوان عشان التسجيل. قاصرات الطرف هم، لكن حور مقصورات في الخيام يعني ما يتعدون، لكن قاصرات الطرف يعني أن طرف